الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرع لنا سبل الفلاح وهدانا في كل شيء حتى المعاشرة بالنكاح. حمدا لله تعالى بما يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا له وشكرا على ما أنعم وتفضل ومن علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبين لنا الآيات ويهدينا سبيل الرشاد، يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يضيء لنا طريق رضاه لنصل بذلك إلى الجنة وإلى قربه ورضاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، عصم الله به الأمة من الضلال ورفعها من الغي وحفظها من السقوط. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واعتصم بسنته إلى يوم الدين، جزاء ما علم الأمة العقيدة والعمل معا. إخوة الإسلام، عباد الله، هذه لقاءاتنا نتناول فيها يوما بعد يوم ومرة بعد مرة موقعا من مواقع الحياة، والتي فيها عبادة لله سبحانه وتعالى أو سلوك ينبغي أن يؤدى على منهج الله، ويذكرنا الله فيه بعقيدتنا ويأمرنا بتقواه لندرك الحقيقة الغائبة والحقيقة الضالة الضائعة، وهي أن الاعتقاد لا بد أن يلتصق بالعمل ولا بد أن يرتبط بالسلوك، وليس الاعتقاد في القلب فقط، حتى يقول بعض الناس الإيمان في القلب وسلوكياته منفصلة تماما عن الإيمان ومنقطعة عن الصلة بالله سبحانه، فهذا إيمان مكذوب وصاحبه مخدوع. لذا ندرس العقيدة التطبيقية والعملية من خلال بيان القرآن العظيم. وفي هذا اللقاء نعيش مع واحد من تلك المواقع الحياتية والتي يأمرنا الله فيها بضبط العمل على أساس العقيدة. وموقع اليوم موقع خطير، والمثال الذي ندرسه اليوم مثال عزيز عظيم، هو من أعظم ما يدل على المطلوب الذي نقوله، وهو ارتباط العمل بالعقيدة، ذلك في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين هذه الآيات أو هاتان الآيتان على وجه التحديد ضمن آيات أخرى من سورة البقرة بعد الآية 200 بقليل تنظم آيات أو جملة من الآيات في سورة البقرة تنظم حياة البشر الاجتماعية وخاصة حياة المسلمين ونزلت سورة البقرة كلها بعد الهجرة النبوية المباركة وبعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شهر شوال الأول بعد الهجرة بعد هذا الزواج المبارك بدأت سورة البقرة تتنزل على مدار العهد المدني كله إلى أن نزلت آخر آية منها ومن القرآن كله قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ليال ولم ينزل بعدها شيء آخر من القرآن وهي الآية 81 بعد 200 في قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فهذه الآيات التي اخترنا منها هاتين الآيتين من سورة البقرة آيات تنظم المجتمع المسلم بخاصة ولو اتخذها غير المسلمين نظاما في حياتهم لكفلت لهم حياة طيبة هانئة ولكن لتنفع في الآخرة لابد أن تقوم على إيمان بالله وتقوى لله سبحانه وتعالى وهاتان الآيتان على وجه الخصوص تنظمان حالة هي من أخص حالات الزوجين لا يطلع عليها أحد ولا يشاركهما فيها أحد ولا يجوز حتى للأولاد أن يطلعوا عليها ولا أن يدخلوا في وقتها في الوقت المخصص لها إلا باستئذان كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم في هذه الأوقات أوقات الراحة والنوم أوقات الدعة واللجوء إلى الفراش للراحة غالبا يتخفف النائم والمرتاح أو المستريح يتخفف من ثيابه فربما تكشفت بعض العورات، وربما كانت هناك حرمات لا يجوز الاطلاع عليها. لذلك علموا أولادكم وعلموا خدمكم، وإن كان هناك عبيد ملك اليمين أو ملك اليمين فينبغي أن تعلموهم كذلك أن يستأذنوا عليكم في هذه الأوقات الثلاثة، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهي وقت القيلولة بين الظهر والعصر، ومن بعد صلاة العشاء، فهذه أوقات نوم وراحة وتخفف من الثياب، وربما ظهرت بعض الأحوال التي لا يجوز الاطلاع عليها من غير صاحبها. فهكذا يشرع الله الاستئذان في داخل الأسرة، يستأذن الخادم أو العبد على سيده، والخادم على مخدومه، والطفل على أبويه. وإذا كبر هذا الطفل وصار كبيرا وبلغ الحلم فليس معنى ذلك أن لا يستأذن، بل هو من باب الأولى، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كل الأولاد، كل المخالطين للزوجين في البيت ينبغي أن يستأذنوا على الزوجين والأبوين إذا أرادوا الدخول عليهما في هذه الأوقات الثلاثة خاصة، لأنها أوقات النوم وربما كانت فيها معاشرة، فلا يجوز الاطلاع على ذلك. لكن لا أدري ماذا أقول في هذه المناسبة وقد عرضت تلك العورات الثلاث وما يجري فيها على الشاشات، فما عاد هناك ستار يحجب ولا مانع يحجز ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، هذه تعاليم ربنا لتنظيم مجتمعاتنا، فمن أخذ بها كان له الخير وإلا فعليه الوبال والشر. كانت مجتمعات الجاهلية ولا تزال تستعمل وسائل في معاشرة المرأة، وسائل مهينة للمرأة في الحقيقة، حيث جعلت المرأة للمتعة وفقط. هي كذلك وليس لها دور في الحياة غير ذلك، فصارت محلا لاستمتاع الرجل فحسب، سواء استمتعت هي أم لم تستمتع. فكانوا يأتونها في وقت الحيض وفي وقت الطهر، يأتونها من القبل أو من الدبر، من أي جهة في أي موضع، عمل عشوائي، متعة وحركة بهيمية، بل البهائم لم تفعل ذلك، إنما كانت منتظمة بمنهج الله، والبشر سقطوا عن ذلك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فجاء القرآن الكريم ينظم هذا الأمر الذي تخبط فيه الناس في جاهليتهم، ولا يزالون كما نسمع أو نقرأ عن المجتمعات الكافرة التي لا تنضبط بشرع الله، وعلى رسلهم أو على أثارهم وتبعهم من يتحلل من دينه في المجتمعات المسلمة. فنسمع عن بيوت لكذا وأشخاص يفعلون كذا، يعيشون جاهلية على أرض الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا شأن الجاهلية عموما. ومن عظمة القرآن ومن حكمة الرحمن سبحانه وتعالى أنه كان يغري الناس بالدين وبالتشريع الإسلامي حتى لا يستثقلوه، إنما يريهم محاسنه ويعرض عليهم فضائله حتى إذا رأوها رغبوا فيه فيذهبون ويسألون. فكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون عن حكم الشيء، لأنهم شعروا بأنه غير حميد وغير طيب، ذهبوا يسألون عن الخمر والميسر لأن قلوبهم لم تثبت على هذا الوضع ولم ترضى بالخمر، بدأت قلوبهم تقلق وتنزعج من شرب الخمر وما يترتب عليها، ورأوا تعارضا بين شرب الخمر وبين طهارة الإسلام ونقاوته. رأوا حال الناس مع الأهلة وكذا، وما يعلقون بالأهلة وأوائل الشهور من أمور جاهلية خرافية تنتج من الخيال، فذهب المسلمون يطلبون النور في هذه الظلمة فيسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك كما عرفنا كان وقت نزول هذه الآيات في المجتمع المدني، والمجتمع المدني كان مسلما غير ما خالطهم فيه من اليهود والمنافقين. واليهود كانوا يتعالمون على العرب من قبل الإسلام، يعني يفهمونهم أن اليهود علماء وأهل كتاب سماوي سابق، فنحن أعلم منكم يا عرب وأنتم جهال لا تعلمون شيئا. فكان العرب في جاهليتهم يقتنعون بهذا ويأخذون بعض تعاليمهم ونظام حياتهم من اليهود. فاليهود أشاعوا في العرب ثم في المسلمين في بداية العهد الإسلامي في المدينة أن من يعاشر امرأته في الجماع بغير الطريقة اليهودية جاء ولده أحول، أي بعين واحدة أعور أو في عينه الأخرى حول. وذلك لماذا؟ أولا هذه واحدة من حالات كثيرة، أو قل من عمل دائم يقوم عليه اليهود، يحاولون أن يجعلوا المسلمين يعيشون في شائعات، في خرافات، في خزعبلات، في كلام لا أصل له، في أوهام لا حقيقة لها، حتى يقضوا في الوهم عمرا أو في الأوهام عمرا ثم يموتون على ما عاشوا عليه من وهم وخيال. ودين الله بعيد عنهم وعقولهم في غياب عن واقع حياتهم، هذا مراد لليهود. فتكون المجتمعات الأخرى كقطعان البهائم يسوقها اليهود يمينا وشمالا حسب ما أرادوا، فلا تكون لهم في يوم من الأيام قوة ولا شخصية ولا هوية، إنما القوة والشخصية والهوية والسيطرة والهيمنة لليهود فيكونوا أسياد العالم. هذا مقصدهم من قديم، وهذه شبهة من الشبهات الكثيرة التي أشاعوها في مجتمع المسلمين. ثانيا كونهم يقولون هذا فيها ترويض وتدريب للعرب وللمسلمين على اتباع اليهود وتلقي نظام الحياة منهم، باعتبارهم قوم على علم، متقدمون، متحضرون، إلى آخر هذه الشعارات الفارغة. فيتطلع المسلم أو الرجل العربي قبل الإسلام فيتطلع إلى ذلك المجتمع كأنه قائد وكأنه إمام يأخذ عنه كل شيء. فحينما يسمع العربي أو المسلم حديث العهد بالإسلام، حينما يسمع أن من أتى زوجته بغير طريقة اليهود وعاشرها بطريقة أخرى جاء ولده أعور أو أحول، من يوافق على هذا؟ من يرضى لولده أن يولد معوقا؟ كلنا لا يرضى بهذا، ولا يجوز إجهاض الجنين الذي يتوقع له التعويق، لا يجوز إجهاضه مهما كانت الحال، لكن نفسيا لا نقبل هذا. فإذا ما علمنا أن سببا من الأسباب سيعوق الجنين في بطن أمه ويجعله معوقا في عينه، في ذراعه، في رجله، في جسمه، في لسانه، تجنبنا هذه الأسباب المعوقة، كما تتجنب الحوامل أخذ الدواء الطبي الكيماوي في فترة من الحمل معينة، ذلك حفاظا على الجنين. كذلك بدأ العرب وبدأ بعض المسلمين يرثون هذا من جاهليتهم السابقة لا يأتون نساءهم إلا بهذه الطريقة التي كان عليها اليهود. كذلك اليهود الذين يعتبرون اليوم الإنسان الأول في العالم والإنسان المتقدم في العالم، وإن لبس لباسا غير ملابس اليهود، لكن هم كذلك ويشار إليهم بالبنان. هؤلاء ينظرون للمرأة على أنها نجاسة، وخاصة في ساعة الحيض والنفاس، فيجعلونها في مكان في البيت أو ملحق به، لا تعد لهم طعام ولا تغسل لهم ثيابا ولا تشاركهم في حياتهم حتى يرتفع عنها الدم. فلما جاء الإسلام ورأى الصحابة فيه أضواء عظيمة أنارت لهم ظلمات كثيرة، راحوا يسألون عن هذا الأمر أيضا، أهو حق يظلون عليه أم باطل يتحولون عنه؟ ويسألونك عن المحيض، والسؤال عام، فيأتي القرآن بالجواب العظيم: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والسنة بيّنت أن الاعتزال هنا اعتزال معاشرة فقط، اعتزال معاشرة فقط، يعني لا جماع بين الزوجين، لكنها تخالطه وتباشره ويباشرها بالاستمتاع بعيدا عن محل الدم، وتطاعمه ويطاعمها في المأكل، وتشاربه ويشاربها فيما يشرب، وتخالطهم في البيت، ولا حرج أبدا. بيّنت السنة ذلك حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها الخمرة ليصلي عليها، ومعنى الخمرة حصير صغير كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالسجادة في أيامنا مثلا، لكن لم يكن فيها رسومات ولا نقوش. فقال لها: ناولين الخمرة. فقالت: إني حائض يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجواب من عائشة يشعرك بما عرفه الناس قبل الإسلام: إني حائض، يعني لا يجوز لي أن أمسك سجادة الصلاة وأنا حائض. هي تفهم هذا: إني حائض يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: حيضتك ليست في يدك، أي يدك طاهرة. فناولته الخمرة فصلى عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة كان معتكفا في مسجده الشريف، رزقنا الله زيارته والمسجد الأقصى، وعائشة رضي الله عنها كانت حائضا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل رأسه، وليس في المسجد النبوي مكان يغسل فيه الرأس كهذه الأيام، فجلس عليه الصلاة والسلام في المسجد ولكن على باب حجرة عائشة قريبا من الباب ملتصقا بالباب، وعائشة جالسة في حجرتها عند الباب، وأمال برأسه في حجرتها فغسلت له رأسه ورجلته بالمشط وهي حائض ولم ينكر عليها، وصلى بذلك عليه الصلاة والسلام. ولا حرج في بيان الدين، فقد ورد في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكأنها سئلت في عزلة النساء أيام الحيض فقالت: كانت إحدانا تحتفظ، أو قالت تأتزر، أي تربط على وسطها شيئا ويباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت إحدانا تحتفظ أو تأتزر وهي حائض ويباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخبئ عنه وتسد أمامه منطقة الدم. وبعد ذلك الزوجة حلال لزوجها، ليس كما يفهم اليهود وليس كما أشاع في المجتمعات الأخرى ومنها مجتمع الإسلام. فاعتزلوا النساء في المحيض. وذهبت عائشة في عام حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابها الحيض في أيام الحج، فبكت. لماذا؟ لما عرفت من قبل وسمعت من الناس في المدينة أن الحائض تحجز عن الناس ولا تخالط الناس ولا تفعل شيئا في حياة الناس، فبكت لأنها ستحرم طول حيضها من صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما من رؤيته ومن كلامه ومن مخالطته ومن العبادة كذلك، ستحرم من الحج من باب الأولى. فبكت، ففهمها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: ما لك؟ أنفست، أي جاءك النفاس، ويجوز في اللغة إطلاق النفاس على الحيض والحيض على النفاس، ولكن عائشة لم تلد أصلا. فقال لها: أنفست، يعني جاءتك الحيضة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعله أو اصنعي ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، لا تدخلي البيت الحرام فقط ولا تطوفي به، لأن دخول المساجد للحائض حرام لا يجوز إلا لضرورة عاجلة تدخل وتخرج أو تمر به لتنطلق إلى مكان آخر من الجهة الأخرى، لا مدخل إليها إلا المسجد، مرور عابر إلا عابر سبيل. ولا يجوز كذلك للحائض ولا للنفساء ولا للجنب أن يطوفوا بالبيت الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف صلاة، الطواف صلاة، يعني كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. يجوز أن تتكلم وأنت تطوف بكلام مباح طيب لا حرج، أما الصلاة فلا كلام ولا سلام، أو فلا كلام في الصلاة، أي لا كلام مع الغير، لكن تكلم الله لا حرج. فالحائض في الإسلام تعتزل بهذا الشكل، يعتزل جماعها فقط، يعتزل موضع الدم فقط، ولكن القرآن كريم في تعبيره، فهو لفظ ربنا الذي علمنا الأدب وشرع لنا الأدب، فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام بحياته العملية مع أزواجه ونسائه رضي الله عنهن فصل هذا الإجمال وبين لنا كيف نعتزل النساء في المحيض. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، أي بالجماع، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. خذ مناهجك ونظام حياتك وتعاليمك ودساتيرك من الله لا من اليهود ولا من غيرهم. أطع الله وحده، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يغريك لكي تستجيب لأمره، يغريك إغراء حقيقيا لا كذب فيه ولا تزوير، أي إذا أطعت الله وأتيت حلالك من حيث أمرك الله ولم ترغب طريقة فرنسية ولا انجليزية ولا غير ذلك، إنما أتيت حلالك على كتاب الله وعلى منهج الله ومن حيث أمرك الله، فاعلم أن هذه طهارة والله يحب الطاهرين المتطهرين، واعلم أن هذه توبة حيث تترك نظام البشر وتشريعاتهم إلى نظام الله وتشريعاته، فهذه توبة ورجعة إلى الله، والله يحب العبد الرجاع إليه والأواب إليه الذي يؤمن به ولا يأخذ إلا منه. وتتمة لذلك قال الله في الآية التالية: نساؤكم حرث لكم. حرث لكم، أي المرأة كالأرض الطيبة. ليس هذا تقليلا من شأن المرأة أن شبهها الله بالأرض، ما شبهها الله بالأرض، إنما شبهها الله بحالة الإنبات في الأرض، فلم يقل نساؤكم أرض لكم، نطأ الأرض بأقدامنا ونلقي عليها قمامتنا ومخلفاتنا ونتغوط منها بغائطنا، لا، إنما المرأة حرث، أرض محروثة معدة للزراعة والإنبات والإتيان بالخير والثمرات. هذه المرأة في ميزان الإسلام أرض طيبة، والله تعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فهذه امرأة صالحة كالأرض الصالحة تضع فيها البذرة فتنبت النبات. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أن يأتي الرجل زوجته بأية طريقة وبأي شكل يحبه ويرضاه ويستطيبه بغض النظر من أين ورد ومن الذي ابتدعه ومن الذي اخترعه، لا تنظر إلى هذا، لكن خذ من امرأتك ما تشاء وما يطيب لك، ولكن بشرط أن تستعملها كحرث، فتضع بذرتك في موضع الإنبات وتدخل أرضك الطيبة هذه من حدها الشرقي أو حدها الغربي أو حدها البحري أو حدها القبلي كما تشاء، هي أرضك فأتها من حيث شئت وكيف شئت، ولكن في الموضع الذي ينبت النبات ويخرج منه النسل. وهذا تستشعره وتفهمه أخي المسلم من قول الله تعالى فأتوهن من حيث شئتم فتصير حرا في أي موضع فيها، لكن فأتوا حرثكم، لا تستعملها إلا بهذا الهدف وبهذا القصد، لأن الدنيا وسيلة للآخرة بكل ما فيها، والشهوة هذه ليست غاية كما عاش لها كثير من البشر الضالين، عاشوا للشهوة وفقط، إنما الشهوة في نظر الإسلام وفي منطق العقلاء وسيلة، وإن كانت فيها متعة لكنها في الأصل وفي الحقيقة وسيلة لشيء أعظم ولشيء أكرم. شهوتك أمتع أم تمتعك بولدك حين يقول لك يا أبي ويقول يا أمي، حين يبلغ معك السعي، أيهما أعظم؟ إن أحدنا لو كانت امرأته لا تنجب غالبا جهلا وبهتانا وزورا يقدم على طلاقها، وما ذنبها يا أخي، لكنه ما رضي بمتعتها لأنها لا تأتي بالغاية، متعتها وقفت هنا، ومع ذلك لم يكتفي بها، الفطرة تطلب ما بعد هذه الشهوة، فمن عاش لهذه المتعة فهو أقل من الحيوان، وعلى أحسن الفروض فهو كالأنعام والبهائم، يرضى بشهوته فقط، لكن الفطرة السليمة والشرع القويم كلاهما يمتد إلى ما وراء هذه الشهوة الزائلة التي لا تستغرق إلا لحظات، وهو إبقاء نوع الإنسان، التناسل، التكاثر، إنشاء الأرحام، ويصير الناس كثيرين وشعوبا وقبائل ويتعارفون فيما بينهم ويتعاونون على عمارة هذه الأرض وعلى إقامة دين الله فيها. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فكأن الله يقول لنا من أتى زوجته فليأتها بهذا القصد وليرمي إلى هذا الهدف، ومن لا تنجب فهذا قدر الله فيها وفي زوجها ولا ذنب عليها، لك أن تصبر ولك أن تتزوج بأخرى معها إن رضيت هي بذلك، أو لم ترضى فهذا شأنها، لكن لا تطلقها لهذا الغرض فلا ذنب لها، وهذه قسمة الله وهذه ابتلاءات الله. ابتلى صاحب الأولاد بأولاده أيشكر النعمة أم يكفر بها، وابتلى من لا ولد له أيصبر على تلك البلية أم يكفر ويسخط على قدر الله. فالكل في ابتلاء وفي امتحان، ولا مزية لواحد على الآخر إلا من أنعم الله عليه فشكر أو ابتلاه الله فصبر، فالشاكر والصابر في الجنة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. هذا صلب حديثنا إخوة الإسلام، كيف في موضوع كهذا يظن جميع الناس تقريبا إلا من رحم الله أنه من أمور الحياة، من الأمور التي فيها حرية، من الخصائص التي لا تدخل لأحد فيها ولا للشرع، هذا شأني مع امرأتي وشأن امرأتي معي فما دخل الدين؟ لا، هذه لحظات من حياتك ودقائق من عمرك، والله سيسألك يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته. وهذه نعمة من نعم الله، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سيسألك الله تعالى أين ذهبت بمائك هذا، ماء الحياة الذي يكون الله منه الجنين، ذلك المني أين ذهبت به؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، من يسقي بمائه زرع غيره، وأن له وعيدا شديدا. ففهمها بعض الناس أنه يسقي من الماء الذي عنده موتور مياه أو ماكينة مياه يسقي بها زرع غيره، هذا حرام؟ لا، ده هذا من الفضل والإحسان. إنما النبي كريم ولفظه كريم، قصد ألا تسقي رحم امرأة ليست من أهلك ولا حلالا لك بماء الحياة التي جعله الله فيه. فلا تسقي زرع غيرك بمائك، أي بماء الحياة، فلا تصرف هذا المني في غير وجهه. لا تفعل كالجاهليين فتصرف هذا الماء وتبدده مع دم الحيض، فلا ينتج زرعا ولا ينبت ولدا، حرام عليك، بذرت من التبذير وهو خلق ذميم